بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال رحمه الله تعالى: وتوحيد الله به، أي توحيد الله عز وجل بالأسماء والصفات، أحد أقسام التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. قال رحمه الله تعالى: فمنزلته في الدين عالية، قال فمنزلته في الدين عالية وأهميته عظيمة، ولا يمكن أحدا أن يعبد الله على الوجه الأكمل حتى يكون على علم بأسماء الله تعالى وصفاته ليعبده على بصيرة. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. قال: وهذا يشمل دعاء المسألة، ودعاء المسألة، وهذا يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة. قوله رحمه الله تعالى: فمنزلته في الدين عظيمة، أي منزلته في الدين عالية وأهميته عظيمة، أي منزلة توحيد الأسماء والصفات. توحيد الأسماء والصفات كيف لا، وهو أحد أركان الإيمان بالله رب العالمين، وهو أحد أقسام التوحيد، توحيد الله رب العالمين. فمنزلته في الدين عالية كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى، وأهميته عظيمة. وقول الشيخ رحمه الله تعالى: ولا يمكن أحدا أن يعبد الله على الوجه الأكمل حتى يكون على علم بالأسماء والصفات، أو بأسماء الله تعالى وصفاته ليعبده على بصيرة. وذلك أن الإنسان وأن العبد إذا رأى ونظر وعلم أن الله عز وجل له الأسماء الحسنى وله الصفات العلى، عظم في قلبه ربه، وعلم المكان العليا لله رب العالمين، وأن الأسماء الحسنى هي له، وأن الصفات العليا التي هي في أعلى مراتب العلو، بل هي في العلو المطلق من الكمال، أنها لله عز وجل. علم أن ربه عز وجل كامل من كل وجه، وإذا كان كاملا من كل وجه فهو المستحق للعبادة وحده، فقام للعبادة ونشط في العبادة، وعلم أنه يعبد ربا يعلم أحواله وأقواله، ويعلم أفعاله، ويعلم ما يظهر منه وما يبطن، فيكون هذا الأمر سببا لأن يكون العبد صحيحا في عبادته، صحيحا في استقامته، صحيحا في تقربه إلى الله عز وجل، يعلم أن له ربا غفورا رحيما توابا، فيسارع بالاستغفار والتوبة واللجوء إلى الله عز وجل إن صادر منه شيء من النقص أو من التقصير. يعلم أن ربه عز وجل شديد عقابه وأليم عذابه، فيحذر أن يسخطه سبحانه وتعالى، فيبادر إلى أن يكمل نفسه بطاعة الله عز وجل ومجانبة المعاصي ما استطاع إلى ذلك سبيلا، فيكون بهذا الأمر قد قام بالعبودية حق مقام، فكان في مرتبة الإحسان ومرتبة المحسنين. فهذا لا يكون ولا يتأتى إلا بهذه المعرفة وبهذا العلم، أي بالعلم بأسماء الله عز وجل وصفاته والعمل بمقتضى ذلك العلم. قال رحمه الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. قال: وهذا يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة. قال: فدعاء المسألة أن تقدم بين يدي مطلوبك من أسماء الله تعالى ما يكون مناسبا، مثل أن تقول: يا غفور اغفر لي، ويا رحيم ارحمني، ويا حفيظ احفظني، ونحو ذلك. الشيخ رحمه الله تعالى كما ترون لم يذكر تعريفا لدعاء المسألة، وإنما ذكر مثالا، وإنما ذكر أمثلة على ذلك. وعرفه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بقوله هو دعاء الله عز وجل للنفع والضر، دعاء المسألة ودعاء الله عز وجل للنفع أو للضر، أي لجلب نفع دعاء الله عز وجل، دعاء مسألة هو دعاء الله عز وجل لجلب نفع أو لدفع ضر، أو لدفع ضر، هذا هو دعاء المسألة. فكل دعاء تضمن هذا المعنى أو كان مطابقا لهذا المعنى فهو دعاء مسألة، فهو دعاء مسألة. الإنسان إذا قال مثلا يا رب اغفر لي، هنا دعاء مسألة ودعاء ماذا عند من؟ دعاء مسألة. لماذا؟ لأنه طلب جلب ماذا؟ نفع، أو دفع ماذا؟ دفع ضر، جلب نفع بأن يغفر له ربه عز وجل، فإذا غفر له ربه عز وجل كان صافيا من الذنوب وكان سببا لمحبة الله عز وجل. ودفع ضر أنه كذلك بالمغفرة يندفع عنه ضر وشؤم تلك المعصية، أي إذا غفر له ربه عز وجل. وهكذا قل في بقية الأمور، إذا قال إنسان يا رزاق ترزقني مالا مثلا، هنا دعاء ماذا؟ دعاء مسألة. وهكذا فدعاء المسألة هو كل دعاء دعي به الله عز وجل لجلب نفع أو لدفع ضر، لجلب نفع أو لدفع ضر. والشيخ رحمه الله تعالى ذكر أدبا من آداب دعاء المسألة فقال أن تقدم بين يدي مطلوبك من أسماء الله تعالى ما يكون مناسبا، مثل أن تقول يا غفور اغفر لي. الإنسان إذا دعا بالمغفرة فمن الآداب أن يدعو باسم مناسب، أو يدعو باسم عام، أو يدعو باسم عام. الاسم المناسب كما ها هنا يا غفور اغفر لي، يا رحيم ارحمني، ويا حفيظ احفظني، أو باسم عام كماذا؟ الله، الله رب العالمين، تقول يا الله ارحمني، يا الله اغفر لي، يا الله احفظني، أو تقول يا رب، يا رب اغفر لي، يا رب ارحمني، يا رب اهدني، وهكذا. هذه كذلك من هذا الباب، إما أن يدعو الإنسان باسم خاص يناسب ذلك الدعاء، وإما أن يدعو باسم عام يتضمنه معنى ذلك الدعاء. واضح هذا الأمر أم لا؟ ومن الأخطاء الفاحشة، بل من الاعتداء في الدعاء ما يحصل من بعض الناس جهلا. فمثلا يدعو على الكفار فيقول في دعائه يا رحيم عليك بالكفار، يا غفور انتقم منهم، أو يدعو دعاء على الكفار يقول مثلا اللهم عليك بالكفار، اللهم اجدد وطأتك عليهم، اللهم فرقهم، اللهم اجعل بأسهم بينهم، ثم بالأخير يقول يا غفور يا رحيم، يا غفور يا رحيم. هذا لا يناسب، بل المناسب أن يقول يا عزيز يا قوي، يا قوي يا عزيز، يا شديد الانتقام، وما شابه ذلك من أسماء التي تدل على هذا المعنى، التي تدل على هذا المعنى. وفي المقابل لا يأتي الإنسان يدعو ربه عز وجل المغفرة باسم لا يناسب ذلك المقام، فيقول يا جبار ارحمني واغفر لي وما شابه ذلك، بل يدعو باسم ماذا؟ يدعو باسم مناسب. يدعو باسم مناسب أو يدعو باسم عام أو يدعو باسم عام. قال رحمه الله تعالى: ودعاء العبادة أن تتعبد لله تعالى بمقتضى هذه الأسماء، فتقوم بالتوبة إليه لأنه التواب، وتذكره بلسانك لأنه السميع، وتتعبد له بجوارحه بجوارحك لأنه البصير، وتخشاه في السر لأنه اللطيف الخبير، وهكذا. وكذلك الشيخ لم يعرف هنا دعاء العبادة، وعرفه الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى بقوله: ويدعى خوفا وطمعا دعاء عبادة. فدعاء العبادة هو دعاء الله عز وجل خوفا وطمعا، فكل دعاء تضمن هذين المعنيين أي الخوف والطمع فهو دعاء عبادة. ودعاء العبادة مستلزم لدعاء المسألة، كما أن دعاء المسألة متضمن لدعاء العبادة. ودعاء العبادة ليس مقصورا على اللفظ، أي ليس مقصورا على القول، بل هو شامل لجميع الأقوال والأفعال، فيدخل في دعاء العبادة كل العبادات، يدخل في دعاء العبادة كل العبادات، لأن العبادة معناها ما هو؟ قطباء العبادة ما هم؟ غاية الخوف والتعظيم مع غاية المحبة والإجلال، مع غاية المحبة والإجلال، وهذا هو معنى دعاء العبادة. فالمصلي داعي لله عز وجل دعاء عبادة، المزكي الذي يريد وجه الله عز وجل كذلك، والحاج كذلك، وهكذا في جميع أعمال البر، الذاكر لله عز وجل، القارئ للقرآن، كل هؤلاء داخلون في دعاء العبادة. وكما سمعتم دعاء العبادة يستلزم ماذا؟ دعاء المسألة، وهكذا. فقول الشيخ رحمه الله تعالى: ودعاء العبادة أن تتعبد لله بمقتضى هذه الأسماء. قال: فتقوم بالتوبة إليه لأنه التواب. تتعبد إلى الله عز وجل، أي تتقرب إلى الله عز وجل، فتعلم أن الله هو التواب، فتتوب إليه، وتذكره بلسانك لأنه هو السميع، وتتعبد له بجوارحك لأنه البصير، وتخشاه في السر لأنه اللطيف الخبير، وهكذا. وهذا كما أشرنا أن دعاء العبادة ليس مقتصرا على القول، بل هو بالقول والعمل. فالشيخ رحمه الله تعالى نبه إلى هذا، فقال: أن تتعبد لله مقتضى هذه الأسماء، فتقوم بالتوبة إليه لأنه ماذا؟ لأنه هو التواب. والتوبة لجوء إلى الله عز وجل، وانكسار وانطراح بين يدي الله عز وجل، وهي من أعمال القلوب، من أعمال القلوب، إن كان الكف يكون بالقلب والجوارح. قال: وتذكره بلسانك، وهذا من عمل ماذا؟ اللسان، وهو من الجوارح. وتتعبد له بجوارحك لأنه هو البصير، لأنه البصير، تتعبد إليه بجوارحك، بصلاة، بزكاة، بحج وجهاد، بغيرها من أعمال الطاعات التي تكون بالجوارح. قال: وتخشاه في السر، أي تخشاه في السر، والخشية من أعمال القلب، والخشية من أعمال القلب. فدلنا هذا على أن لفظ أو أن دعاء العبادة يتضمن جميع أنواع العبادات وشتى أنواع العبادات، وليس مقصورا على القول فحسب. قال رحمه الله تعالى: ومن أجل منزلته هذه، أي العظيمة المذكورة آنفا، ومن أجل كلام الناس فيه بالحق تارة وبالباطل الناشئ عن الجهل أو التعصب تارة أخرى، أحببت أن أكتب فيه ما تيسر من القواعد، راجيا من الله تعالى أن يجعل عملي خالصا لوجهه، موافقا لمرضاته، نافعا لعباده. قوله رحمه الله تعالى: ومن أجل هذه، من أجل منزلته هذه، ها هنا الشيخ رحمه الله تعالى وفي كلام الشيخ هذا إشارة إلى سبب تأليفه لهذا الكتاب، في كلام الشيخ هذا إشارة إلى سبب تأليفه لهذا الكتاب، فهو يقول من أجل منزلته هذا، أي من أجل منزلة التوحيد، أي توحيد الأسماء والصفات العظيمة الجليلة، قال ومن أجل كلام الناس فيه بالحق تارة وبالباطل الناشئ عن الجهل أو التعصب تارة أخرى. الجهل كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى إما أن يكون منشأه الجهل الباطل أو الكلام الباطل، إما أن يكون منشأه الجهل الذي هو بمعنى عدم العلم، أو يكون منشأه التعصب المقيت والتقليد المقيت، وهو كذلك من الجهل، ولكنه من الجهل بالعمل لا بالعلم، من الجهل بالعمل بمعنى أنه يعلم ولا يعمل. قال فيه بالحق تارة والباطل الناشئ عن الجهل أو التعصب تارة أخرى، أحببت أن أكتب فيه ما تيسر من القواعد راجيا من الله تعالى أن يجعل عملي خالصا لوجهه موافقا لمرضاته نافعا لعباده، ونرجو من الله عز وجل أن يكون قد استجاب للشيخ رحمه الله تعالى هذه الدعوات، فإن الكتاب قد صار من أنفع الكتب في هذا المجال مع اختصار فيه. قال رحمه الله تعالى وسميته القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسماءه الحسنى. قال رحمه الله تعالى قواعد في أسماء الله تعالى. طيب قواعد جمع قاعدة، والقاعدة من البناء أساسه، والقاعدة من البناء أساسه. وفي الاصطلاح هي الأمر الكلي المنطبق على جميع جزئياته. القاعدة هي الأمر الكلي المنطبق على جميع جزئياته. قال رحمه الله تعالى القاعدة الأولى أسماء الله تعالى كلها حسنى، أسماء الله تعالى كلها حسنى. قوله رحمه الله تعالى حسنى، الحسنى أو قوله حسنى في اللغة المفضلة على الحسنة، الحسنى المفضلة على الحسنة، والواحد أي مفردها الأحاسن، ذكر هذا شيخ الإسلام رحمه الله. قال الشيخ رحمه الله تعالى أي بالغة في الحسن غايته. قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى وذلك لأنها متضمنة لصفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه لا احتمالا ولا تقديرا. قول الشيخ رحمه الله تعالى أي بالغة في الحسن غايته، معنى بالغة في الحسن غايته أي بالغة في الحسن كماله المطلق، بالغة في الحسن كماله المطلق. وقول الشيخ رحمه الله تعالى بالغة في الحسن غايته، قول غاية هذه اللفظة اعترض بعضهم على الشيخ بها أو بسببها، وعلل ذلك بأنه قد يفهم من قوله غاية أن لأسماء الله عز وجل الحسنى غاية، أن لأسماء الله الحسنى غاية، وأسماء الله عز وجل حقيقة مطلقة وليس لها غاية تنتهي إليه، بل هي مطلقة في الحسن. وهذا الاعتراض قد أجاب عنه الشيخ رحمه الله تعالى في الشرح، بأن ذكر رحمه الله تعالى أنه أراد هذا المعنى، أنه أراد هذا المعنى، أي أنه أراد أن في الكمال المطلق الذي ليس فوقه كمال. قال قول رحمه الله تعالى، قال تعالى ولله الأسماء الحسنى، أي استدل الشيخ رحمه الله تعالى على هذه القاعدة، على هذه القاعدة بقول الله عز وجل ولله، ولله الأسماء الحسنى، وهذه آية صريحة واضحة جلية بأن الأسماء الحسنى مختصة بالله عز وجل وحده، لأن الآية فيها ولله الأسماء الحسنى، فقدم ما حقه التأخير أي في غير القرآن يكون التعبير الأسماء الحسنى لله، ولكن من بلاغة القرآن قال الله عز وجل كما في هذه الآية وغيرها ولله الأسماء الحسنى، وتقديم ما حقه التأخير عند أهل البلاغة والمعاني يفيد الحصر. فمعنى هذا أن الأسماء الحسنى محصورة على الله عز وجل ومحصورة عليه، فلا يجوز أن يسمى غير الله عز وجل بشيء من هذه الأسماء الحسنى، بشيء من هذه الأسماء الحسنى، لأنها خالصة لله عز وجل وحده. قال رحمه الله تعالى وذلك أي كون الله أو كون أسماء الله عز وجل حسنى، قال وذلك وهذا تعليل، قال لأنها متضمنة لصفاتك لصفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه لا احتمالا ولا تقديرا، أي أن أسماء الله عز وجل حسنى. لماذا؟ قال لأنها متضمنة لصفات كاملة، وأسماء الله عز وجل الحسنى إنما كانت حسنى لما تضمنته من معاني الكمال والجلال، لما تضمنته من معاني الكمال والجلال كما ذكر ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، فقال كلاما معناه إن أسماء الله عز وجل إنما كانت حسنى لما تضمنته من المعاني العظيمة الجليلة، أو كما قال رحمه الله تعالى، فأسماء الله عز وجل كانت حسنى لهذا المعنى. قوله لأنها متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه لا احتمالا ولا تقديرا. طيب، هذه العبارة في قوله لا احتمالا ولا تقديرا تحتاج إلى انتباه، تحتاج إلى انتباه، وذلك أن الألفاظ الدالة على الكمال وعدمه أربعة، الألفاظ الدالة على الكمال وعدمه أربعة. الأول دالة على الكمال المطلق، ألفاظ دالة على الكمال المطلق، فهذه من أسماء الله الحسنى. الثانية أو الثاني أسماء أو ألفاظ دالة على الكمال لكن مع احتمال النقص بالتقدير، فهذا لا يسمى الله بها كالمتكلم والمريد، كالمتكلم والمريد. فالمتكلم مثلا أكمل من غير المتكلم، هكذا أو لا؟ المتكلم أكمل من غير المتكلم، لكن على سبيل التقدير أن المتكلم ربما تكلم بالحق وربما تكلم بالباطل، فيكون النقص بهذا الاعتبار، فيكون النقص بهذا الاعتبار. وما كان النقص بهذا الاعتبار أي تقديرا فهو ليس من أسماء الله عز وجل، فهو ليس من أسماء الله عز وجل. الثالث من الألفاظ الذي يحتمل فيه الكمال والنقص، الألفاظ التي تحتمل فيها الكمال والنقص أو يحتمل فيها الكمال والنقص في نفس المعنى، في نفس المعنى لا المتعلق، كالماكر، كالماكر والكائد ونحوها. فالماكر اللفظ من حيث يحتمل الكمال ويحتمل النقص، لأننا إذا قلنا الماكر قد يكون المكر بحق وقد يكون بماذا؟ بباطل. فاللفظ من حيث ليس بكمال، إذا قلنا الماكر اللفظ نفسه ماذا؟ ليس بكمال مطلق، وليس كذلك بنقص ماذا؟ مطلق. وما كان كذلك فليس هو من أسماء الله عز وجل الحسنى، لأن أسماء الله الحسنى ماذا؟ حسنها مطلق، لأن أسماء الله عز وجل حسنها مطلق. الرابع ألفاظ تدل على النقص المحض كالجهل والنسيان أو كالجاهل والظالم ونحوها، فهذه كذلك ينزه الله عز وجل عنها، فهذه ينزه الله عز وجل عنها. ونكتفي بهذا القدر في هذا اليوم. إلى هنا سبحانك الله وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.